رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه المتمثلة في شرح نظم الورقات للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وقلنا أن باب الإجماع من المصادر المهمة في شريعة الإسلام وينبغي أن نفصل فيه القول. تكلمنا في اللقاء السابق عن مصادر الإجماع، وقلنا أن مصادر الإجماع الكتاب والسنة اللي هي مستند الإجماع، وإيتاني والمصلحة وسد الذرائع والقياس. ودي مسألة مهمة جدا، وكما ذكرت لكم قبل ذلك، لأن هذا بدأ يطل برأسه في مصرنا فرقة ضالة أهل بدعة ينكرون الإجماع ويقولون المصادر هي الكتاب والسنة فقط. فإذا رأيت أحدا من هؤلاء فانصحه برفق وبلين، فإن استجاب فاعلم أنه مبتدع ضال، لأن هذا مسلك يريدون أن يظهروا ليسقطوا كثيرا من الأحكام الشرعية، فافطنوا لهذا وانتبهوا له. اكتب عندك: ينقسم الإجماع باعتبار ذاته إلى قسمين. الأول إجماع قولي، والثاني إجماع سكوتي. الإجماع باعتبار ذاته إلى قسمين، باعتبار ذاته إلى قسمين: إجماع قولي وإجماع سكوتي. أولا الإجماع القولي، وهو الصريح أن يتفق قول الجميع على الحكم، بأن يقول كلهم هذا حلال أو هذا حرام. ومثله في الحجة أن يفعل الجميع لشيء بمعنى يجمع الناس على فعل، نعم، أن يفعل الجميع لشيء بمعنى يجمع الناس على فعل شيء معين، فهذا إن وجد فأصبح حدة قاطعة بلا نزاع. فهذا إن وجد فأصبح حدة قاطعة بلا نزاع. ومثله في الحدة أن يفعل الجميع لشيء بمعنى يجمع الناس على فعل شيء معين، فهذا إن وجد فأصبح حدة قاطعة بلا نزاع. وهذا هو المقصود بقول شيخ الإسلام والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. ما كان عليه السلف الصالح. إذ من بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. وأعلى درجات هذا الإجماع ما كان على عهد الصحابة. مثل أن يفعل أحدهم فعلا أو يقول قولا ولا يعلم إنكار من غيره. مثل أن يقول أحدهم قولا أو يفعل فعلا ولا يعلم إنكار من غيره. مثال ذلك ما فعله عمر لما قتل الجماعة بواحد وقد تقدم وذكرناه قبل ذلك. القسم الثاني من أقسام الإجماع هو الإجماع السكوتي. أو الإقراري. وضابطهم أن يشتهر القول أو الفعل من أحد فيسكت الباقون عن إنكاره. وهذا الإجماع اللي هو إيه يا أخوانا؟ السكوت أو الإقرار. في حدته خلاف بين أهل العلم. ومنشأ الخلاف بينهم هل السكوت محتمل للرضا أو لعدم الرضا؟ ومنشأ الخلاف بينهم بين مين يا أخوانا؟ بين علماء الأصول. اختلفوا عليه شسامي حجة ولا مش حجة؟ منشأ الخلاف فين؟ السكوت معايا يا دكتور؟ الذي سكت الآخرون عن قول بعض أهل العلم أو عن فعل بعض أهل، سكت ولم يتكلموا، لم ينكروا. السكوت هذا قالوا السكوت محتمل للرضا ولعدم الرضا. لعلكم تذكرون ونحن نتكلم عن السنة التقريرية وأنها مصدر التشريع، قلنا أن الوحيد الذي السكوت منه يعتبر إقرار وحد هو النبي فقط صلى الله عليه وسلم، السكوت. أما مني ومنك فيه احتمالية، ومن أجل هذا أشرت لكم مرة قبل ذلك، إن وجدت بعض إخوانك من أهل الصلاح من أصحاب المنهج الصحيح مع بعض المبتدعة أو في موطن فيه مبتدع وسكت ولم يتكلم، إياك أن تحسب هذا عليه إقرار. إياك، هذا خطأ منك. ليه؟ لاحتمالية. أما متى نعتبر السكوت إقرار؟ في شخص من فقط، غيره ما ينفعش. أما افترض مثلا يا خانة والحاج سامي روحنا عند واحد مبتدع أو في مجلس معين وكان فيه بدعة، وأنا وهو اعترنا ما يعتر البشر وما استطعنا أن نتكلم، تقوم تحسب علينا إحنا إقرار؟ أبدا، هذا لا يحل لك. معايا يا أخوانا؟ يبقى مسألة السكوت وعدم الإنكار لا يعتبر إقرارا إلا في شخص من يا أحمد؟ فصل. طب من شخص الغير والله احتمالية، لا نجزم بأنه أقر ذلك. اكتب عندك، كتبت آخر حاجة إيه؟ لأن السكوت محتمل للرضا وعدم، وعليه فالاحتمالات ثلاث. الأول، من رجح جانب الرضا ولزم به. قال إن الإجماع السكوتي حدة قاطعة. يبقى هذا الصنف من العلماء عمل إيه أخوانا في السكوت؟ قال السكوت إيه؟ رضا. ولزم به، قال لك يبقى الإجماع السكوتي حجة قاطعة. طيب الاحتمال الثاني، من رجح جانب المخالفة. ودزم به، قال إن الإجماع السكوتي لا يكون حجة. من رجح جانب المخالفة وجزم به، قال إن الإجماع السكوتي لا يكون حجة. الاحتمال الثالث من رجح جانب الرضا ولم يجزم به، قال إن الإجماع السكوتي حجة ظنية، حجة ظنية السكوتي حجة ظنية. يبقى هنا أقوال أهل العلم في الإجماع السكوتي كم قول يا أخوانا؟ ثلاث، ليس بحجة، حجة قاطعة، حجة إيه؟ ظنية. بأي اعتبار؟ ها، باعتبار حال الساكتين. الناس دي سكتت ليه؟ ولما لم تتكلم؟ اكتب عندك وعليه، وعليه فإن الإجماع السكوتي لا يمكن إطلاق الحكم عليه، وعليه فإن الإجماع السكوتي لا يمكن إطلاق الحكم عليه إلا بعد النظر في القرائن وأحوال الساكتين. من أول السطر: وينقسم الإجماع باعتبار أهله إلى قسمين. إجماع عام وإجماع خاص. أولا إجماع العامة هو إجماع عامة المسلمين، على ما علم من الدين بالضرورة، كالإجماع على حرمة الزنا وحرمة الربا ووجوب الصلاة والصوم وهذا النوع من الإجماع قطعي ولا يجوز التنازع فيه، وهذا الإجماع قطعي ولا يجوز التنازع فيه. طيب إجماع عامة المسلمين على ما علم من الدين بالضرورة كحرمة الزنا والربا ووجوب الصلاة والصوم وهذا قطعي لا يجوز التنازع فيه. القسم الثاني إجماع الخاصة. إجماع الخاصة وهو ما يجمع عليه علماء المسلمين فقط من دقائق المسائل الفقهية أو العقدية، ما يجمع عليه علماء المسلمين فقط من دقائق المسائل الفقهية أو العقدية أو العقدية. أي نعم، حكم يسأل هل يجوز لنا أن نقول في المعلوم من الدين بالضرورة مجمع عليه؟ نعم، نقول أن حرمة الزنا مجمع عليه، وحرمة الربا مجمع عليه، وحرمة سب الدين مجمع عليه، كل هذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة والإجماع منعقد عليه. كالإجماع على أن الوطأ في نهار رمضان مفسد للصوم، على أن الوطأ في نهار رمضان مفسد للصوم، وكذلك حرمة الصلاة في معاطن الإبل، وهذا النوع من الإجماع قد يكون قطعي وغير قطعي، كحرمة الصلاة في معاطن الإبل. إيه معنى معاطن الإبل يا مصطفى؟ لمبارك الإبل. واخد بالك؟ كان أيام زمان عندنا في الجمال كنت تلاقي مبرك الإبل ده أنظف من الأوضة اللي بننام فيها، ومع ذلك سبحان الله لا تجوز الصلاة فيه. معايا يا أخوانا؟ اكتب. وهذا النوع من الإجماع قد يكون قطعيا وقد يكون غير قطعي. فلكي يكون حجة يجب الوقوف على صفته، طيب. بعد ذلك وينقسم الإجماع باعتبار عصره إلى قسمين. القسم الأول إجماع الصحابة، القسم الثاني إجماع غير الصحابة، أولا إجماع الصحابة، هو ما وقع منهم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع من الإجماع من اليسير مع معرفته والقطع بوقوعه، ولا نزاع في حدته. القسم الثاني إجماع غيرهم، أي ما وقع من التابعين أو تابعيهم في أي عصر من العصور. وهذا النوع حجة عند الجمهور لعموم الأدلة، الدالة على حدية الإجماع. فليس فيها فرق بين عصر دون عصر، بعد ذلك وينقسم الإجماع باعتبار نقله إلينا إلى الأقسام الآتية. متواتر، وضابطه ما نقل إلينا عن طريق الجمع الغفير الذي يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. وهذا النوع ينقسم باعتبار الدلالة إلى قسمين. قطعي الدلالة لا احتمال فيه. وهذا النوع ينقسم باعتبار الدلالة إلى قسمين: قطعي الدلالة لا احتمال فيه، القسم الثاني ظني الدلالة أي محتمل. من أول السطر: وعليه الإجماع كمصدر من مصادر التشريع، الإجماع كمصدر من مصادر التشريع، وهذه الفقرة انتبهوا لها جيدا، وعليه فالإجماع كمصدر من مصادر التشريع فيه أصلان لا خلاف فيهما، وعليه فالإجماع كمصدر من مصادر التشريع فيه أصلان لا خلاف فيهما. الأول: الإجماع من حيث الجملة، الإجماع من حيث الجملة أصل مقطوع به وحدة قاطعة. الإجماع من حيث الجملة أصل مقطوع به وحدة قاطعة. الأصل الثاني: بعض أنواع الإجماعات لا يقبل فيها نزاع بل هي إجماعات قطعية. بعض أنواع الإجماعات لا يقبل فيها نزاع بل هي إجماعات قطعية. من أول السطر: وعليه لا بد أن نفرق بين أمرين اثنين. الأول: حصول الإجماع، حصول الإجماع وإمكان وقوعه في كل عصر. حصول الإجماع وإمكان وقوعه في كل عصر، وإمكان من باب التنبيه في مقولة كده أرجو أن تستحضرها دائما وتلتزم بها في الواقع. إيه؟ العلم رحم بين أهلي. يعني إيه؟ الأخ ده أخويا في النسب، شقيقي، بيني وبينهم رحم، مظبوط، اخويا ابن ام ابوه، فالنسب اللي بينه وبينه او الرحم اللي بينه وبينه من اجل النسب يلزمني ويلزمه ان اغض الطرف عن معايبه واتحمل منه ما لا اتحمل من غيره، صح ولا لا؟ مظبوط. يعني اخوك واخد بالك غلط فيك اي اتحمل، اخويا يا اخويا يا اخي، ساعات مشاكل يقول لك امي اعمل فيها ايه، مظبوط، رحم. هذا الرحم ينبغي أن يكون بين طلبة العلم، أدي معنى كلمة العلم رحم بينه. يبقى أنا ومحمد بيننا وبين بعض يعني تجاوزا هنقول طلبة علم، وهتصدق يا محمد؟ أنا مش مصدق، أنا بحب نبيه، واخد بالك؟ يبقى جمعنا هنا طلب العلم، يبقى لازم أغض الطرف وأتحمله رغم أنفي، وهو كذلك. لما بينه وبين بعض رحم؟ يا عم ده هو من المتغمر وانت من متر رحم، ما هو العلم جماعة، ادي معنى كلمة العلم رحم بين اهلي. أأمل ان ارى هذا في الواقع بيننا، أأمل ذلك، العلم رحم بين اهلي. اعلموا بارك الله فيكم، عند تطبيق هذه القاعدة يبارك لك في علمك، وفعلا تأتي إلى درس العلم وتخرج منشرح الصدر وغض الطرف عن أخيك. لما يا عم بينه وبين بعض رحم؟ إيه هي العلم؟ العلم رحم بين أهلي. طيب وصلنا لحد فين؟ وعليه لابد أن نفرق بين أمرين اثنين: الأول حصول الإجماع وإمكان وقوعه في كل عصر، الثاني حجية الإجماع. حجية الإجماع. أما عن الأمر الأول فهذا محل نظر بين علماء الأصول، إذ منع بعضهم وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة بين علماء الأصول إذ منع بعضهم وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة ونقل بعضهم الإجماع بعد عصر الصحابة. كويس. تاني، فالأمر الأول محل نظر بين علماء الأصول إذ منع بعضهم وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة. قال لك بعد عصر الصحابة مسألة إجماع دي صعب أن هي تقع، وذا وفي بعض علماء الأصول نقل الإجماع بعد عصر الصحابة، ولكن كلا الفريقين اتفقوا على أصل إيه، هو إذا تحقق الإجماع ووقع فهو حجة شرعية. يبقى أنا اختلفت، جزء علماء اختلفوا قال لك لا يقع بعد عصر الصحابة، واحد قال لك يقع. طيب أنت متفق معي لو وقع حجة ولا مش حجة؟ لا مسلم أنه حجة. هذا فرق بين القولين. معايا يا أخوانا كده؟ طيب بعد ذلك شبهة وجوابه، ونقل بعضهم الإجماع بعد عصر الصحابة واتفق الفريقان إذا وقع الإجماع فهو حجة بلا نزاع. قال الإمام أحمد، ما هي هي؟ قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم. لعل الناس اختلفوا، هذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا، أو يقول لا أعلم فيه خلافا. ومن المعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله يحتد بالإجماع ويستدل به، ومن المعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله يحتد بالإجماع ويستدل به. الجواب حمل أهل العلم كلمة الإمام أحمد على وجهين. حمل أهل العلم كلمة الإمام أحمد على وجهين. الوجه الأول من باب الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، الوجه الثاني خلاف لم يبلغهم. الوجه الثاني أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف. من أول السطر قال ابن القيم رحمه الله: وليس مراد الإمام أحمد بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن الإمام أحمد وأئمة الحديث ابتلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس. بأن إجماع الناس على خلافها. يعني إيه؟ كان الإمام أحمد كما تعلمون يتكلم بالآثار، فإذا تكلم وقال السنة كذا أو الحديث كذا، رد عليه بشر المريسي وحاتم الأصم وغيرهم، قال لك إجماع الناس على خلاف ذلك. قال لا، طب كيف يكون؟ واخد بالك؟ يردون عليه. نعم، بإجماع الناس على خلافه. فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها قال الشافعي وأحمد أو بين أن هذه الدعوة كذب وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها. من أول السطر: الشروط التي يجب أن تتوفر في أهل الإجماع. قال الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها. هاي الضمير عايد عليها محمود، على بمثل هذه الدعوة أن الإجماع على خلاف ذلك. معايا مشايخ؟ اكتب عندك: ويشترط في أهل الإجماع الشروط الآتية. كان يبقى العصر
بالضبط فضل شيخ ساعة إلا خمسة.
طيب ماشي، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه المتمثلة في شرح نظم الورقات للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وقلنا أن باب الإجماع من المصادر المهمة في شريعة الإسلام، وينبغي أن نفصل فيه القول. تكلمنا في اللقاء السابق عن مصادر الإجماع، وقلنا أن مصادر الإجماع الكتاب والسنة، وإيتاني اللي هي مستند الإجماع، وإيتاني والمصلحة وسد الذرائع والقياس. ودي مسألة مهمة جدا، وكما ذكرت لكم قبل ذلك، لأن هذا بدأ يطل برأسه في مصرنا فرقة ضالة أهل بدعة ينكرون الإجماع ويقولون المصادر هي الكتاب والسنة فقط، فإذا رأيت أحدا من هؤلاء فانصحه برفق ومبلين، فإن استجاب فاعلم أنه مبتدع ضال، لأن هذا مسلك يريدون أن يظهروا ليسقطوا كثيرا من الأحكام الشرعية، فافطنوا لهذا وانتبهوا له. اكتب عندك: ينقسم الإجماع باعتبار ذاته إلى قسمين. الأول إجماع قولي، والثاني إجماع سكوتي. الإجماع باعتبار ذاته إلى قسمين، إجماع قولي وإجماع سكوتي. أولا الإجماع القولي، وهو الصريح أن يتفق قول الجميع على الحكم، بأن يقول كلهم هذا حلال أو هذا حرام. ومثله في الحجة أن يفعل الجميع، لشيء بمعنى يجمع الناس على فعل، نعم، أن يفعل الجميع لشيء بمعنى يجمع الناس على فعل شيء معين. فهذا إن وجد فأصبح حدة قاطعة بلا نزاع، ومثله في الحدة أن يفعل الجميع لشيء بمعنى يجمع الناس على فعل شيء معين. فهذا إن وجد فأصبح حدة قاطعة بلا نزاع، وهذا هو المقصود بقول شيخ الإسلام والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. إذ من بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. وأعلى درجات هذا الإجماع ما كان على عهد الصحابة، مثل أن يفعل أحدهم فعلا أو يقول قولا ولا يعلم إنكار من غيره، مثل أن يقول أحدهم قولا أو يفعل فعلا ولا يعلم إنكار من غيره. مثال ذلك، ما فعله عمر لما قتل الجماعة بواحد، وقد تقدم وذكرناه قبل ذلك. القسم الثاني من أقسام الإجماع هو الإجماع السكوتي، أو الإقراري، وضابطهم أن يشتهر القول أو الفعل من أحد، فيسكت الباقون عن إنكاره، وهذا الإجماع اللي هو إيه يا أخوانا؟ السكوت أو الإقرار، في حدته خلاف بين أهل العلم، في حدته خلاف بين أهل العلم، ومنشأ الخلاف بينهم هل السكوت محتمل للرضا أو لعدم الرضا؟ ومنشأ الخلاف بينهم، بين من يا أخوانا؟ بين علماء الأصول. اختلفوا عليه شسامي حجة ولا مش حجة؟ منشأ الخلاف في السكوت معايا يا دكتور، الذي سكت الآخرون عن قول بعض أهل العلم أو عن فعل بعض أهل، سكت ولم يتكلموا، لم ينكروا السكوت. هذا قالوا السكوت محتمل للرضا ولعدم الرضا. لعلكم تذكرون ونحن نتكلم عن السنة التقريرية وأنها مصدر التشريع، قلنا أن الوحيد الذي السكوت منه يعتبر إقرار وحد هو النبي فقط صلى الله عليه وسلم، السكوت. أما مني ومنك فيه احتمالية، ومن أجل هذا أشرت لكم مرة قبل ذلك، إن وجدت بعض إخوانك من أهل الصلاح من أصحاب المنهج الصحيح مع بعض المبتدعة أو في موطن فيه مبتدع وسكت ولم يتكلم، إياك أن تحسب هذا عليه إقرار، إياك، هذا خطأ منك. ليه؟ لاحتمالية. أما متى نعتبر السكوت إقرار؟ في شخص من فقط، غيره ما ينفعش. أما افترض مثلا أنا والحاج سامي رحنا عند واحد مبتدع أو في مجلس معين وكان فيه بدعة، وأنا وهو اعترنا ما يعتر البشر وما استطعنا أن نتكلم، تقول تحسب علينا إحنا إقرار؟ أبدا، هذا لا يحل لك. معايا يا أخوانا؟ يبقى مسألة السكوت وعدم الإنكار لا يعتبر إقرارا إلا في شخص من يا أحمد؟ فضلا. طب من شخص الغير، والله احتمالية لا نجزم بأنه أقر ذلك، اكتب عندك. كتبت آخر حاجة إيه؟ لأن السكوت محتمل للرضا وعدم، وعليه فالاحتمالات ثلاث، الأول من رجح جانب الرضا ولزم به، قال إن الإجماع السكوتي حدة قاطعة. يبقى هذا الصنف من العلماء عمل يا أخوانا في السكوت، قال السكوت إيه؟ رضا، ولزم به، قال لك يبقى الإجماع السكوتي حجة قاطعة. طيب الاحتمال الثاني، من رجح جانب المخالفة، ودزم به قال إن الإجماع السكوتي لا يكون حجة. من رجح جانب المخالفة وجزم به قال إن الإجماع السكوتي لا يكون حجة. الاحتمال الثالث، من رجح جانب الرضا ولم يجزم به، قال إن الإجماع السكوتي حجة ظنية، يبقى هنا أقوال أهل العلم في الإجماع السكوتي كم قول يا أخوانا؟ ثلاث، ليس بحدة، حدة قاطعة، حدة إيه؟ ظنية. بأي اعتبار؟ باعتبار حال الساكتين، الناس دي سكتت ليه؟ ولما لم تتكلم؟ اكتب عندك. وعليه، فإن الإجماع السكوتي لا يمكن إطلاق الحكم عليه، إلا بعد النظر في القرائن وأحوال الساكتين. من أول السطر وينقسم الإجماع باعتبار أهله إلى قسمين. إجماع عام وإجماع خاص. أولا إجماع العام هو إجماع عامة المسلمين، على ما علم من الدين بالضرورة، كالإجماع على حرمة الزنا وحرمة الربا ووجوب الصلاة والصوم وهذا النوع من الإجماع قطعي ولا يجوز التنازع فيه وهذا الإجماع قطعي ولا يجوز التنازع فيه طيب إجماع عامة المسلمين على ما علم من الدين بالضرورة كحرمة الزنا والربا ووجوب الصلاة والصوم وهذا قطعي لا يجوز التنازع فيه. القسم الثاني إجماع الخاصة. إجماع الخاصة وهو ما يجمع عليه علماء المسلمين فقط من دقائق المسائل الفقهية أو العقدية، ما يجمع عليه علماء المسلمين فقط من دقائق المسائل الفقهية أو العقدية أو العقدية أي نعم حكم يسأل هل يجوز لنا أن نقول في المعلوم من الدين بالضرورة مجمع عليه؟ نعم، نقول أن حرمة الزنا مجمع عليه، وحرمة الربا مجمع عليه، وحرمة سب الدين مجمع عليه، كل هذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة والإجماع منعقد عليه. كالإجماع على أن الوطأ في نهار رمضان مفسد للصوم، على أن الوطأ في نهار رمضان مفسد للصوم، وكذلك حرمة الصلاة في معاطن الإبل وهذا النوع من الإجماع قد يكون قطعي وغير قطعي. كحرمة الصلاة في معاطن الإبل. إيه معنى معاطن الإبل يا مصطفى؟ مبارك الإبل، واخد بالك؟ كان أيام زمان عندنا في الجمال كنت تلاقي مبرك الإبل ده أنظف من الأوضة اللي بننام فيها، ومع ذلك سبحان الله لا تجوز الصلاة فيه. معايا يا أخوانا؟ اكتب. وهذا النوع من الإجماع قد يكون قطعيا وقد يكون غير قطعي. فلكي يكون حجة يجب الوقوف على صفته، يجب الوقوف على صفته. طيب بعد ذلك وينقسم الإجماع باعتبار عصره إلى قسمين. القسم الأول إجماع الصحابة. القسم الثاني إجماع غير الصحابة. أولا إجماع الصحابة هو ما وقع منهم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع من الإجماع من اليسير مع معرفته والقطع بوقوعه، وهذا النوع من الإجماع من اليسير معرفته والقطع بوقوعه ولا نزاع في حدته. هذا النوع من الإجماع من اليسير معرفته والقطع بوقوعه ولا نزاع في حديته، ولا نزاع في حديته. القسم الثاني إجماع غيرهم، أي ما وقع من التابعين أو تابعيهم في أي عصر من العصور، وهذا النوع حدة عند الجمهور لعموم الأدلة، حدة عند الجمهور لعموم الأدلة الدالة على حدية الإجماع، فليس فيها فرق بين عصر دون عصر، بعد ذلك وينقسم الإجماع باعتبار نقله إلينا إلى الأقسام الآتية: متواتر، وضابطه ما نقل إلينا عن طريق الجمع الغفير الذي يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، ما نقل إلينا عن طريق الجمع الغفير الذي يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، وهذا النوع ينقسم باعتبار الدلالة إلى قسمين: قطعي الدلالة لا احتمال فيه، وهذا النوع ينقسم باعتبار الدلالة إلى قسمين: قطعي الدلالة لا احتمال فيه، القسم الثاني ظني الدلالة أي محتمل. من أول السطر: وعليه الإجماع كمصدر من مصادر التشريع، الإجماع كمصدر من مصادر التشريع، وهذه الفقرة انتبهوا لها جيدا، وعليه فالإجماع كمصدر من مصادر التشريع فيه أصلان لا خلاف فيهما، وعليه فالإجماع كمصدر من مصادر التشريع فيه أصلان لا خلاف فيهما. الأول: الإجماع من حيث الجملة، الإجماع من حيث الجملة أصل مقطوع به وحدة قاطعة، الإجماع من حيث الجملة أصل مقطوع به وحدة قاطعة. الأصل الثاني، بعض أنواع الإجماعات لا يقبل فيها نزاع بل هي إجماعات قطعية. بعض أنواع الإجماعات لا يقبل فيها نزاع بل هي إجماعات قطعية. من أول السطر، وعليه لا بد أن نفرق بين أمرين اثنين. الأول، حصول الإجماع وإمكان وقوعه في كل عصر. حصول الإجماع وإمكان وقوعه في كل عصر وإمكان من باب التنبيه في مقولة كده أرجو أن تستحضرها دائما وتلتزم بها في الواقع. إيه؟ العلم رحم بين أهلي. يعني إيه؟ الأخ ده أخويا في النسب، شقيقي، بيني وبينهم رحم، مظبوط، أخويا ابن أبوه، فالنسب اللي بينه وبينه أو الرحم اللي بينه وبينه من أجل النسب يلزمني ويلزمه أن أغض الطرف عن معايبه وأتحمل منه ما لا أتحمل من غيره. صح ولا لا؟ مظبوط. يعني أخوك وخبرك غلط فيك أي اتحمل أخويا. يا أخويا يا أخي ساعات مشاكل يقول لك أمي عمل فيها إيه، مظبوط، رحم. هذا الرحم ينبغي أن يكون بين طلبة العلم. أدي معنى كلمة العلم رحم بينه. يبقى أنا ومحمد بيننا وبين بعض يعني تجاوزا هنقول طلبة علم. وهتصدق يا محمد؟ أنا مش مصدق، أنا بحب نبي يعني، واخد بالك؟ يبقى جمعنا هنا طلب العلم. يبقى لازم أغض الطرف وأتحمله رغم أنفي وهو كذلك. لما؟ بيننا وبين بعض رحم. يا عم ده هو من المتغمر وانت من نيت الرحم. ما هو العلم جماعة، أدي معنى كلمة العلم رحم بين أهلي. أأمل أن أرى هذا في الواقع بيننا، أأمل ذلك. العلم رحم بين أهلي. اعلموا بارك الله فيكم، عند تطبيق هذه القاعدة يبارك لك في علمك، وفعلا تأتي إلى درس العلم وتخرج منشرح الصدر. وغض الطرف عن أخيك. لما يا عم بينه وبين بعض رحم؟ إيه العلم؟ العلم رحم بين أهلي. طيب وصلنا لحد فين؟ وعليه لابد أن نفرق بين أمرين اثنين. الأول، حصول الإجماع وإمكان وقوعه في كل عصر. الثاني، حجية الإجماع. حجية الإجماع. أما عن الأمر الأول فهذا محل نظر بين علماء الأصول، إذ منع بعضهم وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة. بين علماء الأصول إذ منع بعضهم وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة، ونقل بعضهم الإجماع بعد عصر الصحابة. كويس. تاني، فالأمر الأول محل نظر بين علماء الأصول، إذ منع بعضهم وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة. قال لك بعد عصر الصحابة مسألة إجماع دي صعب أن هي تقع، وفي بعض علماء الأصول نقل الإجماع بعد عصر الصحابة. ولكن كلا الفريقين اتفقوا على أصل إيه هو؟ إذا تحقق الإجماع ووقع فهو حجة شرعية. يبقى أنا اختلفت جزء علماء اختلفوا قال لك لا يقع بعد عصر الصحابة، واحد قال لك يقع. طيب أنت متفق معي لو وقع حجة ولا مش حجة؟ لا مسلم أنه حجة. هذا فرق بين القولين معايا يا أخوانا كده. طيب بعد ذلك شبهة وجوابه، ونقل بعضهم الإجماع بعد عصر الصحابة، واتفق الفريقان إذا وقع الإجماع فهو حجة بلا نزاع. قال الإمام أحمد، ما هي هي؟ قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم. لعل الناس اختلفوا، هذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلف، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلف، أو يقول لا أعلم فيه خلافا. ومن المعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله يحتد بالإجماع ويستدل به، ومن المعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله يحتد بالإجماع ويستدل به. الجواب حمل أهل العلم كلمة الإمام أحمد على وجهين. الوجه الأول من باب الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، الوجه الثاني خلاف لم يبلغهم. الوجه الثاني أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف. قال ابن القيم رحمه الله: وليس مراد الإمام أحمد بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن الإمام أحمد وأئمة الحديث ابتلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس. بأن إجماع الناس على خلافها، يعني إيه؟ كان الإمام أحمد كما تعلمون يتكلم بالآثار، فإذا تكلم وقال السنة كذا أو الحديث كذا رد عليه بشر المريسي وحاتم الأصم وغيرهم، قال لك إجماع الناس على خلاف ذلك. قال لا، طب كيف يقول؟ واخد بالك؟ يردون عليه.
نعم، بشر الأصم ده مش من السلف،
بإجماع الناس على خلافه. فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها. قال الشافعي وأحمد أو بين أن هذه الدعوة كذب وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها. من أول السطر: الشروط الذي يجب أن تتوفر في أهل الإجماع. قال الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها. بمثلها الضمير عائد عليها محمود، على بمثل هذه الدعوة أن الإجماع على خلاف ذلك. معايا مشايخ؟ اكتب عندك: ويشترط في أهل الإجماع الشروط الآتية. كان يبقى العصر
بالضبط فقط شيخ ساعة إلا خمسة.
طيب ماشي، نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال دقائق إن شاء الله، ونستكمل دروسنا.